بين فيه أركان الإسلام وأوضح فيه أركان الإيمان وبين فيه الإحسان، ثم بين بعد ذلك علامات الساعة وأماراتها، وبين أن جبريل جاء ليبين هذه الشرائع للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ليبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشرائع لأمته. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى ببيان هذه الأركان: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت بيت الله الحرام. فدليل الأول وهو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهادة لا إله إلا الله هي إفراد الله بالعبادة، وهي توحيد الله بأفعال العباد، ولا يكتمل شهادة لا إله إلا الله إلا باكتمالها بشهادة أن محمد رسول الله، وهي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر واجتناب ما نهى عنه والزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، إلا بما شرع. ومعنى هذه الشهادة قال: ومعناها لا معبود بحق إلا الله. معناها لا معبود بحق إلا الله، فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لأن المعبودات موجودة وكثيرة لكنها معبودة بباطل، وأما المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى. وهذه الشهادة لها ركنان: الركن الأول لا إله، نفي جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله إثبات العبادة لله جل وعلا، مثبتا العبادة لله سبحانه وتعالى، لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له كذلك في ملكه. يعني معنى ذلك أننا فيما سبق عرفنا أن الله لا شريك له في ملكه، فكذلك لا شريك له ماذا؟ في عبادته سبحانه وتعالى، لا شريك له في عبادته سبحانه وتعالى. ولا شك أن آيات القرآن الكريم والسنة النبوية أوضحت ذلك، أيما إيضاح، وأدلة الكتاب مليئة جدا بهذه العبادة وهذه الشهادة التي بينها الله سبحانه وتعالى. قال: وتفسيره الذي يوضحها إيضاحا أكثر قول الله عز وجل: وإن قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه. فتفسير لا إله إلا الله يشتمل على أن المستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى، وأيضا لا بد من الإنقياد لله سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك. ولذلك قال إبراهيم ماذا؟ لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. فهذا أمر عظيم، وهو البراء والولاء على هذه الكلمة وشهادة لا إله إلا الله، براء من الشرك، إنني براء مما تعبدون. فقوله لا إله هذا براء ونفي من جميع العبادات لغير الله، إلا الذي فطرني هذه فيها إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى. فالآية تبين أركان شهادة لا إله إلا الله: الأول النفي، نفي جميع المعبودات أو الآلهة لله عز وجل، إلا لا إله نفي، نفي كامل وبراءة كاملة مما يعبد من دون الله. إلا الله إثبات العبادة لله وحده، ولذلك دل عليه قال: إلا الذي فطرني. فهذا بيان لقوله إلا الله، فهو سبحانه وتعالى لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ماذا؟ في ملكه. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قول جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه دعوة إلى أهل الكتاب بأن يجتمعون على كلمة التوحيد، وليس كلمة سواء ما يراد بها يعني وحدة الأديان، وإنما المراد بها أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، ويصدقوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم الناسخة لجميع الأديان السابقة. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد يعني ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله عز وجل، بحيث يعظم كما يعظم، يعظمون كما يعظم الله عز وجل، ويعبدون كما يعبد الله. فإن تولوا يعني أعرضوا عن هذه الدعوة التي هي دعوة الإسلام، فقولوا اشهدوا بأن ماذا مسلمون، فأعلنوا أن لهم يعني أعلنوا لهم أننا ماذا نحن على الإسلام، وهم قد أشركوا بالله جل وعلا، فقد أشركوا بالله. دليل شهادة أن محمد رسول الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن أردت أن أستطرد في هذه الأدلة، فالأدلة كثيرة في باب الأركان، وكذلك في باب الإيمان، وكذلك في باب الإحسان، لكن معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله. فإذا نظرت إلى هذه القواعد المهمة في شهادة أن محمد رسول الله، يعني طاعته فيما أمر، أي أمر أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام عليك أن تنفذ هذا الأمر قدر الاستطاعة، وتصديقه فيما أخبر، ألا يكذب النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر من الغيبيات، اجتناب ما نهى عنه هو زجر، كذلك أن جميع ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو من طاعة الله، فيجب الامتثال لأمره ونهيه، وألا يعبد الله إلا بما شرع، هذا رد على المبتدعة الذين يبتدعون في دين الله، أي لا يمكن أن نأتي بعبادة من العبادات إلا ولها مستند وشرع ودليل دل عليه الكتاب والسنة. فالسنة هي وحي، كما أن القرآن وحي، فالسنة وحي كما أن القرآن وحي، فالإقرار للنبي صلى الله عليه وسلم باللسان، والإقرار له بالقلب بأن النبي صلى الله عليه وسلم مطاع فيما أمر ومطاع فيما نهى عنه، وأنه جاء بشريعة الإسلام، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله عز وجل وشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قوله من الوحي، قوله عليه الصلاة والسلام من الوحي. فلذلك الشهادة أن تصدق أن رسول الله فيما أخبر، صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، تمتثل جميع الأوامر التي أمر بها، وتبتعد وتجتنب عن جميع النواهي التي نهى الله عز وجل، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعطى أعلى مما وصفه الله جل وعلا به، فهو لا يستحق العبادة إلا الله، لا رسول ولا نبي ولا ملك، لكنه مبلغ عن ربه، فالله جمع له بين قوله رسول الله، وبين قوله عبد الله ورسوله، فهو عبد لله ورسول لله، فيكون الأمر في هذا كله، أننا لا نغلو فيه فنصرف له شيئا من أنواع العبادة التي أمر أن لا تكون إلا لله، ولا يجفى النبي عليه الصلاة والسلام، بل يحترم ويقدر ويصلى عليه في كل وقت وحين، وتنفذ أوامره عليه الصلاة والسلام، ويجتنب ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، فهو صلى الله عليه وسلم، فهو عبد لله ورسول لله جل وعلا، ليس له من خصائص الربوبية شيء، وليس له من خصائص الألوهية شيء. فهذا الركن الأول من أركان الإسلام. الركن الثاني قال ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وذلك دين القيمة، أي الصلاة والزكاة من الدين كذلك، والإخلاص لله جل وعلا في أدائها من التوحيد مما أمر الله جل وعلا به، فهي ركن من الأركان. الركن الأول شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والركن الثاني إقام الصلاة، والركن الثالث إيتاء الزكاة، ثم بعد ذلك دليل الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج كذلك قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه أركان معلومة ظاهرة معروفة عند يعني معلومة من الدين بالضرورة، فهذه أركان الإسلام، من تخلف عنها فقد كفر، من جحدها فقد كفر. فدل هذا الحديث، هو حديث جبريل عليه السلام، على هذه الأركان الخمسة. ثم انتقل بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى في بيان أركان الإيمان مقترنة بأدلتها، مقترنة بأدلتها، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه إذن هي أركان الإسلام، ثم شرع في بيان أركان الإيمان بأدلتها. وهذا كله مأخوذ من حديث جبريل عليه السلام، مأخوذ من حديث جبريل عليه السلام الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأركان. والمؤلف رحمه الله تعالى ربط هذه الأركان بالأدلة، ربط هذه الأركان بالأدلة، فكل ركن من أركان الإسلام وأركان الإيمان أورد عليه دليله. فالمرتبة إذن الثانية هي الإيمان، قال: وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان مراتب، أو أنه يزيد وينقص، له علو وله يعني أدنى. فعلوه الإيمان بضع وسبعون شعبة، يعني أكثر أو خصلات الإيمان وشعب الإيمان كثيرة. أعلاها قول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالإيمان أو الأركان الإسلام من الإيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. ثم أورد بعد ذلك الأدلة، أورد الأركان، أركان الإيمان، وقال: وأركانه ستة. قال: وأركانه ستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. فإذا الإيمان قبل ذلك هو اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، وهو بضع وسبعون شعبة، يعني من الثلاثة إلى التسعة تسمى بضع، يعني قد يكون 73، قد يكون 76، قد يكون 75، قد يكون 79 شعبة. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وإزالة ما يعني يكون في طرقات الناس، يكون في طرقات الناس. والحياء أيضا شعبة من شعب الإيمان. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك الأركان، أركان الإيمان الستة، في حديث جبريل الذي جاء فيه قال: وأركانه أن تؤمن بالله وملائكته. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى وما دلت عليه الأدلة من وجود الله، الفطرة والعقل والشرع والحس، كل ذلك دال على وجود الله جل وعلا. وأما يعني من الفطرة أن كل مخلوق مفطور على أن الله جل وعلا هو الخالق، وعلى الإيمان بخالقه سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث: ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة، فأباه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وكذلك العقل دل على وجود الله جل وعلا دلالة واضحة، ودل ذلك الحس والعقل على وجود الله سبحانه وتعالى، فإنه هو الخالق، هو الذي يستحق للعبادة سبحانه وتعالى. هذا الركن الأول، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الذي يتضمن الإيمان بوجوده، يتضمن الإيمان بوجود الشرع. كذلك دال على وجود الله، كتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى كلها تدل على وجود الله سبحانه وتعالى، كلها تدل على وجود الله. الحس كذلك دال على وجود الله، ولا شك أن الداعي إلى الله والمكروب إنما يتوجه إلى الله جل وعلا في دعواه، توجه إلى الله سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فتدل كلها على أن الله جل وعلا موجود. هذا الأمر الأول على وجوده سبحانه وتعالى. كذلك قوله الإيمان بالله، الإيمان بالله أن تؤمن بالله وملائكته، أن تؤمن بالله وملائكته، فيتضمن الإيمان بالله بوجوده وألوهيته وأسمائه وصفاته وصرف العبادة له سبحانه وتعالى دون ما سواه. فكل هذه الأشياء هي مما دلت عليها الشريعة، سواء بالنصوص الشرعية أو بكذلك المعجزات، معجزات الأنبياء، وأن الله أنزل الكتب وأرسل الرسل، كلها تدل على وجود الله سبحانه وتعالى، ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام إنما كانت بذلك. إذن وجود الله جل وعلا. ثم الإيمان بربوبيته، أنه هو الخالق المالك، له الخلق والملك والأمر، يدبر الأمور، هو الرازق المحيي المميت. ثم الأمر الثالث الذي يتضمنه الإيمان بالله، الإيمان بألوهيته، الإيمان بألوهيته. والرابع، وقد سبق الكلام على هذا كله، والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته، الإيمان بأسمائه وصفاته. ثم الركن الثالث، عفوا الركن الثاني، وهو الإيمان بالملائكة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الإيمان بالملائكة والكتب والرسل، والإيمان بالقضاء والقدر. هذه كلها تسمى أركان الإيمان، تسمى أركان الإيمان. الإيمان بالملائكة يتضمن أيها الإخوة، يتضمن الإيمان بوجودهم، وأنهم خلق من خلق الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقبل ذلك بين المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ساق الأركان، قال: والدليل على هذه الأركان الستة قول الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال: ودليل القدر قول الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فلم يفصل حقيقة في بيان هذه الأركان لأنها قد سبقت. ثم المرتبة الثالثة وهي الإحسان، قال: ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. دليله قول الله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم قال: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وقول الله جل وعلا: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة الحديث الذي سبق بيانه، وهو حديث جبريل عليه السلام. الأصل الثالث والأخير من الأصول الثلاثة معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة اسمه، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63. هذه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كتب فيها من كتب في سير النبي عليه الصلاة والسلام وبيان مكانته ونسبه وشرفه. قال: وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. المراد من هذا كله أيها الإخوة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا جميعا في الدعوة إلى التوحيد، وقدوة لنا جميعا في الصبر على الدعوة إلى التوحيد. قال: والدليل على ذلك قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فربط الصبر أو الدعوة إلى الله بالصبر، لا بد من وجود الصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. فليس الأمر بالأمر الهين في الدعوة إلى التوحيد، بل هو واجب وأعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به. قال: وربك فكبر، عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر، طهر أعمالك من الشرك، سواء كانت الطهارة المعنوية أو الطهارة الحسية، فطهارة القلب والأعمال من الشرك أولى من الطهارة الحسية. والرجس فهجر الرجس جميع ما يعبد من دون الله من الأصنام وهجرها وتركها والبراءة من أهلها، لا شك أن هذا كله قد أمر الله جل وعلا به. قال أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، ونحن بعضنا يدعو بمحاضرة أو بكلمة إلى التوحيد وظن أنه قد حاز الأمر كله. فالشاهد أن الدعوة للتوحيد لا تنقطع ولا تتوقف في يوم من الأيام، بل يدعو إلى التوحيد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وهو يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 قال المصنف أو المؤلف وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5 وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. لما حصل له ما حصل هاجر عليه الصلاة والسلام ومن معه إلى المدينة. والهجرة فريضة على هذه الأمة، وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى قيام الساعة. الدليل قول الله جل وعلا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وقول يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فالأرض التي يقام فيها شرع الله ويقام فيها الدين فالهجرة إليها، أما الأرض التي يضيق فيها على الدين بل يمنع فيها من إقامة شعائر الدين فليست ببلد الإسلام. قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، يعني ما زالوا هم مؤمنين وهم مؤمنين ناداهم باسم الإيمان. والدليل على الهجرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. والأمر الآن محكوم في قضايا كثيرة أو قضايا سياسية متعددة، ربما لا يستطيع الإنسان الانتقال من بلد إلى بلد إلا بما يعني بما تمليه عليه الجهات الرسمية والجهات، وهذا لا شك أنه قد يعذر الإنسان في مثل هذا الأمر، قد يعذر الإنسان في مثل هذا الأمر، لكنه يقيم دينه على ما يستطيع. فلما استقر في المدينة عليه الصلاة والسلام أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي عليه الصلاة والسلام ودينه باق وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأكمل الله به الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته قول الله جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون، هذا تكملة لما يتعلق باليوم الآخر. يعني لما بين المؤلف رحمه الله تعالى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مختصرة، وله في ذلك أكثر من يعني له مؤلف آخر في مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره من العلماء قد بينوا هذه السيرة النبوية العطرة في الرجوع إلى ما كتب فيها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والناس إذا ماتوا يبعثون، لا شك أن البعث والجزاء والحساب يوم القيامة مما أخبر الله جل وعلا به. قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقال والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم أرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أول هؤلاء الرسل هو نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين، ولا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. قال المصنف: والدليل على أن أولهم نوح: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم الصلاة والسلام، يأمرهم بعبادته وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. فهذا هو التوحيد، الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله. ولذلك قال المؤلف: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. قال الله جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وبهذا ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذه الثلاثة أصول، أو الأصول الثلاثة، وهي من أهم المهمات وأعظم المهمات، وينبغي تدارسها فترة بعد فترة، ففيها الخير الكثير الذي وفق فيه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلى هذا المصنف العظيم الصغير الحجم الكثير الفائدة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، أن ينفعني وإياكم بما قلت، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بين فيه أركان الإسلام، وأوضح فيه أركان الإيمان، وبين فيه الإحسان، ثم بين بعد ذلك علامات الساعة وأماراتها، وبين أن جبريل جاء ليبين هذه الشرائع للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ليبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشرائع لأمته. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى ببيان هذه الأركان: إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، بيت الله الحرام. فدليل الأول وهو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهادة لا إله إلا الله هي إفراد الله بالعبادة، وهي توحيد الله بأفعال العباد. ولا يكتمل شهادة لا إله إلا الله إلا باكتمالها بشهادة أن محمد رسول الله، وهي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه والزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، إلا بما شرع. ومعنى هذه الشهادة قال: ومعناها لا معبود بحق إلا الله. معناها لا معبود بحق إلا الله، فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لأن المعبودات موجودة وكثيرة، لكنها معبودة بباطل، وأما المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى. وهذه الشهادة لها ركنان: الركن الأول لا إله، نفي جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله إثبات العبادة لله جل وعلا، مثبتا العبادة لله سبحانه وتعالى، لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له كذلك في ملكه. يعني معنى ذلك أننا فيما سبق عرفنا أن الله لا شريك له في ملكه، فكذلك لا شريك له ماذا؟ في عبادته سبحانه وتعالى، لا شريك له في عبادته سبحانه وتعالى. ولا شك أن آيات القرآن الكريم والسنة النبوية أوضحت ذلك، أيما إيضاح، وأدلة الكتاب مليئة جدا بهذه العبادة وهذه الشهادة التي بينها الله سبحانه وتعالى. قال: وتفسيره الذي يوضحها إيضاحا أكثر قول الله عز وجل: وإن قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه. فتفسير لا إله إلا الله يشتمل على أن المستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى، وأيضا لا بد من الانقياد لله سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك. ولذلك قال إبراهيم ماذا لأبيه وقومه؟ إنني براء مما تعبدون. فهذا أمر عظيم، وهو البراء والولاء على هذه الكلمة وشهادة لا إله إلا الله. براء من الشرك، إنني براء مما تعبدون، فقوله لا إله هذا براء ونفي من جميع العبادات لغير الله. إلا الذي فطرني هذه فيها إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى. فالآية تبين أركان شهادة لا إله إلا الله. الأول النفي، نفي جميع المعبودات والآلهة لله عز وجل. لا إله نفي، نفي كامل وبراءة كاملة مما يعبد من دون الله. إلا الله إثبات العبادة لله وحده، ولذلك دل عليه قال إلا الذي فطرني، فهذا بيان لقوله إلا الله، فهو سبحانه وتعالى لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ماذا؟ في ملكه. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قول جل وعلا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه دعوة إلى أهل الكتاب بأن يجتمعون على كلمة التوحيد، وليس كلمة سواء ما يراد بها يعني وحدة الأديان، وإنما المراد بها أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، ويصدقوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم الناسخة لجميع الأديان السابقة. فقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد يعني ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله عز وجل، بحيث يعظم كما يعظم يعظمون كما يعظم الله عز وجل ويعبدون كما يعبد الله. فإن تولوا يعني أعرضوا عن هذه الدعوة التي هي دعوة الإسلام فقولوا اشهدوا بأن ماذا مسلمون، فأعلنوا أن لهم يعني أعلنوا لهم أننا ماذا نحن على الإسلام، وهم قد أشركوا بالله جل وعلا، وقد أشركوا بالله. دليل شهادة أن محمد رسول الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن أردت أن أستطرد في هذه الأدلة فالأدلة كثيرة في باب الأركان، وكذلك في باب الإيمان، وكذلك في باب الإحسان، لكن معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله. فإذا نظرت إلى هذه القواعد المهمة في شهادة أن محمد رسول الله يعني طاعته فيما أمر، أي أمر أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام عليك أن تنفذ هذا الأمر قدر الاستطاعة، وتصديقه فيما أخبر، أن لا يكذب النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر من الغيبيات، اجتناب ما نهى عنه وزجر، كذلك أن جميع ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو من طاعة الله، فيجب الامتثال لأمره ونهيه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذا رد على المبتدعة الذين يبتدعون في دين الله، أي لا يمكن أن نأتي بعبادة من العبادات إلا ولها مستند وشرع ودليل دل عليه الكتاب والسنة. فالسنة هي وحي كما أن القرآن وحي، فالسنة وحي كما أن القرآن وحي، فالإقرار للنبي صلى الله عليه وسلم باللسان والإقرار له بالقلب بأن النبي صلى الله عليه وسلم مطاع فيما أمر ومطاع فيما نهى عنه، وأنه جاء بشريعة الإسلام، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله عز وجل وشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قوله من الوحي، قوله عليه الصلاة والسلام من الوحي. فلذلك الشهادة أن تصدق أن رسول الله فيما أخبر، صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، تمتثل جميع الأوامر التي أمر بها، وتبتعد وتجتنب عن جميع النواهي التي نهى الله عز وجل نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعطى أعلى مما وصفه الله جل وعلا به، فهو لا يستحق العبادة إلا الله، لا رسول ولا نبي ولا ملك، لكنه مبلغ عن ربه. فالله جمع له بين قوله رسول، رسول الله، وبين قوله عبد الله ورسوله، فهو عبد لله ورسول لله. فيكون الأمر في هذا كله أننا لا نغلو فيه فنصرف له شيئا من أنواع العبادة التي أمر أن لا تكون إلا لله، ولا يجفى النبي عليه الصلاة والسلام، بل يحترم وينقدر ويصلى عليه في كل وقت وحين، وتنفذ أوامره عليه الصلاة والسلام، ويجتنب ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. فهو صلى الله عليه وسلم فهو عبد لله ورسول لله جل وعلا، ليس له من خصائص الربوبية شيء، وليس له من خصائص الألوهية شيء. فهذا الركن الأول من أركان الإسلام. الركن الثاني قال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أي الصلاة والزكاة من الدين كذلك، والإخلاص لله جل وعلا في أدائها من التوحيد مما أمر الله جل وعلا به، فهي ركن من الأركان. الركن الأول شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والركن الثاني إقام الصلاة، والركن الثالث إيتاء الزكاة، ثم بعد ذلك دليل الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج كذلك قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه أركان معلومة ظاهرة معروفة عند يعني معلومة من الدين بالضرورة، فهذه أركان الإسلام، من تخلف عنها فقد كفر، من جحدها فقد كفر. فدل هذا الحديث، هو حديث جبريل عليه السلام، على هذه الأركان الخمسة. ثم انتقل بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى في بيان أركان الإيمان مقترنة بأدلتها، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه إذن هي أركان الإسلام، ثم شرع في بيان أركان الإيمان بأدلتها. وهذا كله مأخوذ من حديث جبريل عليه السلام، الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأركان. والمؤلف رحمه الله تعالى ربط هذه الأركان بالأدلة، فكل ركن من أركان الإسلام وأركان الإيمان أورد عليه دليله. فالمرتبة إذن الثانية هي الإيمان، قال: وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان مراتب، أو أنه يزيد وينقص، له علو وله يعني أدنى. فعلوه الإيمان 74 شعبة، يعني أكثر أو خصلات الإيمان وشعب الإيمان كثيرة. أعلاها قول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالإيمان أو الأركان الإسلام من الإيمان. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ثم أورد بعد ذلك الأدلة أورد الأركان أركان الإيمان، وقال وأركانه ستة، قال وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. فإذا الإيمان قبل ذلك هو اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، وهو 74 شعبة، يعني من 3 إلى 9 تسمى بضع، يعني قد يكون 73، قد يكون 76، قد يكون 75، قد يكون 79 شعبة. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وإزالة ما يعني يكون في طرقات الناس، يكون في طرقات الناس. والحياء أيضا شعبة من شعب الإيمان. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك الأركان، أركان الإيمان الستة، في حديث جبريل الذي جاء فيه قال وأركانه أن تؤمن بالله وملائكته. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى وما دلت عليه الأدلة من وجود الله، الفطرة والعقل والشرع والحس، كل ذلك دال على وجود الله جل وعلا. وأما يعني من الفطرة أن كل مخلوق مفطور على أن الله جل وعلا هو الخالق، وعلى الإيمان بخالقه سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة، فأباه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وكذلك العقل دل على وجود الله جل وعلا دلالة واضحة، ودلت ذلك الحس والعقل على وجود الله سبحانه وتعالى، فإنه هو الخالق، هو الذي يستحق للعبادة سبحانه وتعالى. هذا الركن الأول، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى الذي يتضمن الإيمان بوجوده، يتضمن الإيمان بوجوده. الشرع كذلك دال على وجود الله، كتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى كلها تدل على وجود الله سبحانه وتعالى، كلها تدل على وجود الله. الحس كذلك دال على وجود الله، ولا شك أن الداعي إلى الله والمكروب إنما يتوجه إلى الله جل وعلا في دعواه، توجه إلى الله سبحانه وتعالى. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فتدل كلها على أن الله جل وعلا موجود. هذا الأمر الأول، على وجوده سبحانه وتعالى. كذلك قوله الإيمان بالله، الإيمان بالله أن تؤمن بالله وملائكته، أن تؤمن بالله وملائكته، فيتضمن الإيمان بالله بوجوده وألوهيته وأسمائه وصفاته وصرف العبادة له سبحانه وتعالى دون ما سواه. فكل هذه الأشياء هي مما دلت عليها الشريعة، سواء بالنصوص الشرعية أو بكذلك المعجزات، معجزات الأنبياء، وأن الله أنزل الكتب وأرسل الرسل، كلها تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام إنما كانت بذلك. إذن وجود الله جل وعلا. ثم الإيمان بربوبيته، أنه هو الخالق المالك، له الخلق والملك والأمر، يدبر الأمور، هو الرازق المحيي المميت. ثم الأمر الثالث الذي يتضمنه الإيمان بالله، الإيمان بألوهيته، الإيمان بألوهيته. والرابع، وقد سبق الكلام على هذا كله، والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته، الإيمان بأسمائه وصفاته. ثم الركن الثالث، عفوا الركن الثاني، وهو الإيمان بالملائكة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الإيمان بالملائكة والكتب والرسل، والإيمان بالقضاء والقدر. هذه كلها تسمى أركان الإيمان، تسمى أركان الإيمان. الإيمان بالملائكة يتضمن أيها الإخوة، يتضمن الإيمان بوجودهم، وأنهم خلق من خلق الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقبل ذلك بين المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ساق الأركان، قال والدليل على هذه الأركان الستة قول الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال ودليل القدر قول الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فلم يفصل حقيقة في بيان هذه الأركان لأنها قد سبقت. ثم المرتبة الثالثة وهي الإحسان، قال ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. دليله قول الله جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم قال وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقول الله جل وعلا وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة الحديث الذي سبق بيانه وهو حديث جبريل عليه السلام. الأصل الثالث والأخير من الأصول الثلاثة معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة اسمه هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبيه نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63. هذه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كتب فيها من كتب في سير النبي عليه الصلاة والسلام وبيان مكانته ونسبه وشرفه. قال وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. المراد من هذا كله أيها الإخوة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا جميعا في الدعوة إلى التوحيد، وقدوة لنا جميعا في الصبر على الدعوة إلى التوحيد. قال والدليل على ذلك قوله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فربط الصبر أو الدعوة إلى الله بالصبر، لا بد من وجود الصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر من عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. فليس الأمر بالأمر الهين في الدعوة إلى التوحيد، بل هو واجب وأعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به. قال وربك فكبر، عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر، طهر أعمالك من الشرك، سواء كانت الطهارة المعنوية أو الطهارة الحسية، فطهارة القلب والأعمال من الشرك أولى من الطهارة الحسية. والرجس فهجر، الرجس جميع ما يعبد من دون الله من الأصنام، وهجرها وتركها والبراءة من أهلها. لا شك أن هذا كله قد أمر الله جل وعلا به. قال أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، ونحن بعضنا يدعو بمحاضرة أو بكلمة إلى التوحيد وظن أنه قد حاز الأمر كله. فالشاهد أن الدعوة إلى التوحيد لا تنقطع ولا تتوقف، ولا تتوقف في يوم من الأيام، بل يدعو إلى التوحيد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وهو يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 قال المصنف أو المؤلف وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5 وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. لما حصل له ما حصل هاجر عليه الصلاة والسلام ومن معه إلى المدينة. والهجرة فريضة على هذه الأمة، وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى قيام الساعة. الدليل قول الله جل وعلا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وقوله يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فالأرض التي يقام فيها شرع الله ويقام فيها الدين فالهجرة إليها، أما الأرض التي يضيق فيها على الدين بل يمنع فيها من إقامة شعائر الدين فليست ببلد الإسلام. قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، يعني ما زالوا هم مؤمنين وهم مؤمنين ناداهم باسم الإيمان. والدليل على الهجرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. والأمر الآن محكوم في قضايا كثيرة أو قضايا سياسية متعددة، ربما لا يستطيع الإنسان الانتقال من بلد إلى بلد إلا بما يعني بما تمليه عليه الجهات الرسمية والجهات، وهذا لا شك أنه قد يعذر الإنسان في مثل هذا الأمر، قد يعذر الإنسان في مثل هذا الأمر، لكنه يقيم دينه، يقيم دينه على ما يستطيع. فلما استقر في المدينة عليه الصلاة والسلام أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين. وبعدها توفي عليه الصلاة والسلام، توفي عليه الصلاة والسلام ودينه باق، ودينه باقي. وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأكمل الله به الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته قول الله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون، هذا تكملة لما يتعلق باليوم الآخر. يعني لما بين المؤلف رحمه الله تعالى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مختصرة، وله في ذلك أكثر من يعني له مؤلف آخر في مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم من العلماء قد بينوا هذه السيرة النبوية العطرة في الرجوع إلى ما كتب فيها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والناس إذا ماتوا يبعثون. لا شك أن البعث والجزاء والحساب يوم القيامة مما أخبر الله جل وعلا به، قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقال: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، مجزيون بأعمال. أرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أول هؤلاء الرسل هو نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين، ولا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. قال المصنف: والدليل على أن أولهم نوح: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم الصلاة والسلام، يأمرهم بعبادته وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. فهذا هو التوحيد، الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله. ولذلك قال المؤلف: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم 5: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. قال الله جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وبهذا ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذه الثلاثة أصول، أو الأصول الثلاثة، وهي من أهم المهمات وأعظم المهمات، وينبغي تدارسها فترة بعد فترة، ففيها الخير الكثير الذي وفق فيه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلى هذا المصنف العظيم الصغير الحجم الكثير الفائدة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه أن ينفعني وإياكم بما قلت، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.